الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما وفقنا لأن نخصص وقتا للقراءة في هذا السفر المبارك، كتاب العظيم، كتاب المغني، وهو كاسمه مغني. المغني كتاب عظيم في نفسه من ثلاث جهات، وأنا أحب دائما القراءة فيه. الجهة الأولى أنك لا يندر ألا تجد مسألة فيها، كل مسألة يخطر على بالك ستجدها في المغني. الجهة الثانية أن الكتاب كتاب مبني على الدليل وذكر الراجح والترجيح. الأمر الثالث أن هذا الكتاب وإن كان هو للإمام ابن قدامة رحمه الله، لكنه في الواقع يعتبر كتاب من موسوعات الإسلام، فهو ليس خاصا بمذهب الإمام أحمد، بل ليس خاصا بالمذاهب الأربعة، حتى إنه رحمه الله يذكر مذاهب مندثرة كمذهب الأوزاعي والليث وسفيان وغيرهم. نضيف أمر آخر وهو دقة الإمام رحمه الله. الإمام ابن قدامة كما لا يخفى عليكم إمام بارع في الفقه، عظيم الباع في الأصول، كثير العناية بالحديث. هذه الخصال الثلاثة جعل فقهه مباركا، ونقولاته دقيقة. فإذا قال الأحناف خلاص لا تدور كلام ثاني، إذا قال لك قال الشافعي فتيقن أن هذا هو الكلام. فينبغي على الإنسان أن يدرك أن هذا الكتاب عظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى العون والسداد في هذه الأيام، كل يوم إن شاء الله نقرأ لمدة ساعتين، ونسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح علينا وعليكم. وإن شاء الله يكون التعليق قليل، لأن الكتاب إن شاء الله جل وعلا ميسور الفهم. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، يقال صام النهار إذا وقف سير الشمس. قال الله تعالى إخبارا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام. وقال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة، تحت العجاج وأخرى تعلج اللجما، يعني بالصائمة الممسكة عن الصهيل.
تعلج أو تعلك، المعنى واحد. هل الكويت يقول علك وعلج؟ نفس المعنى. نعم، في بعض النسخ تعلك اللجمة، يعني تماسك اللجام ما يخلونها تسوي شيء، وفي بعض النسخ تعلج. نعم.
قال: يعني بالصائمة الممسكة عن الصهيل. والصوم في الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وصوم رمضان واجب، والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ذكر منها صوم رمضان.
ولما كان صوم رمضان لا يتكرر في الشهر إلا مرة، في السنة إلا مرة، آياته ما كررت، جاءت في مكان واحد لأن الصوم في مكان واحد وهو شهر رمضان. نعم.
وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ذكر منها صوم رمضان. قال وعن طلحة بن عبيد الله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع شيئا. قال فأخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. متفق عليهما. وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان.
أو هنا شك من الراوي وليس من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الأصل أن كلمة أو إذا كان في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو بمعنى التنويع، وإذا كان في كلام الراوي فهو بمعنى الشك في المسموع. نعم.
قال رحمه الله فصل. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. متفق عليه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى.
لكن هذا لا يصح، الحديث هذا لا يصح. وإذا جاء رمضان فتحت بالتخفيف وفتحت بالتشديد، فتحت أبواب الجنة. وأما فتحت فالمعروف أن الفعل إذا ضعف فإنه يفيد المبالغة. نعم.
قال رحمه الله فيتعين حمل هذا على أنه لا يقال ذلك غير مقترن بما يدل على إرادة الشهر لئلا يخالف الأحاديث الصحيحة. والمستحب مع ذلك أن يقول شهر رمضان كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
ومعلوم أن رمضان ليس من أسماء الله عز وجل، وأن الحديث الذي رواه ابن عدي حديث لا يصح، وقد ضعفه الإمام البخاري رحمه الله. ثم لا يصح أن يكون اسما لأن أسماء الله لا تكون جامدة، ورمضان اسم جامد. نعم.
واختلف في المعنى الذي لأجله سمي رمضان. روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما سمي رمضان لأنه يحرق الذنوب. فيحتمل أنه أراد
هذا الحديث أيضا لا يصح، وإنما يريده الإمام لبيان المسائل اللغوية، وهو معنى صحيح رمضان يحرق الذنوب، هذا كلام صحيح. نعم.
فيحتمل أنه أراد به شرع صومه دون غيره ليوافق اسمه معناه. وقيل هو اسم موضوع لغير معنى كسائر الشهور، وقيل غير ذلك.
وهذا هو الأقرب، أنه اسم موضوع لغير معنى، لأن أسماء الشهور وأسماء السنين وأسماء الأيام وأسماء الساعات إما أن تكون لمعنى ملامس للوقت والزمان والمكان، أو تكون معاني مجردة. فمن أهل العلم من يقول أيام الأسبوع أسماء ليست مجردة، السبت الأحد أول يوم من الخلق، الاثنين ثاني يوم من الخلق، الثلاثاء ثالث يوم من الخلق، الأربعاء رابع يوم من الخلق، الخميس خامس يوم من خلق الله للمخلوقات الكائنات، وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، الجمعة الاجتماع التكوين في الأرض، لأن آخر مخلوق في الأرض هو آدم عليه السلام وكان في آخر ساعة من الجمعة، والسبت لم يكن فيه خلق، ولهذا زعمت اليهود أن الله تعب فاستراح، فقال الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. وكذلك أيام الشهور من أهل العلم من يقول لها معاني ومنهم من يقول لا معنى لها، والصواب أن بعضها لها معاني وبعضها مجردة. نعم.
قال فصل: والصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وروي معنى ذلك عن عمر وابن عباس، وبه قال عطاء وعوام أهل العلم.
ما معنى عوام أهل العلم عند المصنف؟ عامتهم يعني جمهورهم. دائما إذا سمعت عند ابن قدامة يقول وعوام أهل العلم يعني جماهيرهم. نعم.
قال: وروي عن علي رضي الله عنه أنه لما صلى الفجر قال: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وعن ابن مسعود نحوه. قال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق، وهذا قول الأعمش.
وعلى كل حال الاتفاق واقع على أن الذي يجب الإمساك هو الفجر الثاني، الفجر الأول الكاذب لا يجب معه الإمساك، ما يسميه بعض الناس اليوم الإمساكية وبعدين الأذان، هذا ما لها أصل. لذلك كان علي رضي الله عنه ينكر هذا، وابن مسعود ينكر هذا. وهنا قوله وروي عن علي أنه لما صلى الفجر قال: الآن حين تبين الخيط، يعني في وقتنا الآن لما صلينا الآن تبين الخيط، مو معنى أن بعد الصلاة يجوز الأكل والشرب، لا. نعم.
قال: ولنا قول الله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني بياض النهار من سواد الليل، وهذا يحصل بطلوع الفجر. قال ابن عبد البر: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر. وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده، فشذ ولم يعرج أحد على قوله. والنهار الذي يجب صيامه،
على كل حال بالنسبة للشذوذ الذي قد يكون قبل الإجماع، هذا يحمل على أنه لم يبلغه الإجماع، لم يبلغ الاتفاق، ولذلك الذين بعده علموا بالاتفاق فما وجد من شذ وتابع. ولا يجوز الآن يجي أحد يقول أنا بقتدي بالأعمش، ليش؟ لأنه وجد قبل الإجماع. لا، لأن القاعدة أن السلف إذا اختلفوا على قولين ووقع الإجماع على أحد القولين، معنى هذا أن القول الذي وقع عليه الإجماع هو الصواب، وإلا ما وقع الإجماع عليه. نعم.
قال رحمه الله: والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: هذا قول جماعة علماء المسلمين. نعم. قال رحمه الله مسألة. قال أبو القاسم رحمه الله:
المقصود بغروب الشمس سقوط القرص، المقصود بغروب الشمس سقوط القرص في المكان المعتدل، وهذا أيضا لا خلاف فيه. نعم.
قال رحمه الله مسألة. قال أبو القاسم رحمه الله: وإذا مضى من شعبان 29 يوما طلبوا الهلال، فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم.
من يقصد بأبو القاسم؟ الخرقي صاحب المتن، وهو من أقدم المتون الحنبلية. نعم.
قال رحمه الله: وجملة ذلك أنه يستحب للناس ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم ويسلموا من الاختلاف.
ويسلموا،
أحسن الله، ويسلموا من الاختلاف.
إذا قلنا يسلموا من أسلم، أما يسلموا من سلمة، سلم الرجل من الاختلاف. نعم.
قال: وقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحصوا هلال شعبان لرمضان.
أحصوا
هلال شعبان لرمضان.
يعني هذا فيه دلالة على أن ينبغي حتى الناس ينظرون هلال شعبان بعد احتياطا لرمضان. نعم.
فإذا رأوه وجب عليهم الصيام إجماعا، وإن لم يروه وكانت السماء مصحية لم يكن لهم صيام ذلك اليوم إلا أن يوافق صوما كانوا يصومونه مثل من عادته صوم يوم وإفطار يوم أو صوم يوم الخميس أو صوم آخر يوم من الشهر وشبه ذلك إذا وافق صومه. أما من أو من صام قبل ذلك بأيام فلا بأس بصومه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصم. متفق عليه. وقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكره أهل العلم صوم يوم الشك واستقبال رمضان باليوم واليومين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وحكى عن القاسم بن محمد وحكي عن القاسم بن محمد أنه سئل عن صيام آخر يوم من شعبان اليكره قال: لا إلا أن يغمى الهلال. واتباع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى.
المقصود بالقاسم بن محمد هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة النبوية. نعم.
فأما استقبال الشهر بأكثر من يومين فغير مكروه، فإن مفهوم حديث أبي هريرة أنه غير مكروه لتخصيصه النهي باليوم واليومين. وقد روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، إلا أن أحمد قال: ليس هو بمحفوظ.
هذا أحد الأجوبة من الحديث. الجواب الأول أن الحديث ليس بمحفوظ، بناء عليه لا يكره استقبال رمضان بصوم قبل اليوم واليومين الأخيرين. نعم.
قال: وسألنا عنه عبد الرحمن بن مهدي فلم يصحح ولم يحدثني به وكان يتوقاه. قال أحمد: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا، لأنه خلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصل شعبان برمضان.
أنه كان يصل شعبان برمضان، هذا المحفوظ. لا، هذا المحفوظ، هو يريد أن يستدل على رد حديث العلاء. نعم، يصل، ما يستقيم المعنى. إذا قلنا لا يصل كأنه يصحح حديث العلاء، هو لا يريد يضعف حديث العلاء. نعم، يقول: لأنه خلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل شعبان برمضان. نعم.
قال: ويحمل هذا الحديث على نفي استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف الشهر.
وهذا جواب من يصحح الحديث، حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام، يعني لمن لم يصم قبل ذلك، ما صام من أول شعبان لين جاء يوم 15 الآن يبي يصوم يتمرن، يقول له: لا خلاص انتهى. وهذا جواب مستقيم، وهو اختيار جمع من أهل العلم. نعم. مسكر؟ شو مسكر؟ مفتوح؟ ما؟ نعم؟ قبل 15 ما في كره، هذا هو الصحيح. ايش نسوي يعني؟ ها؟
تجرب الخارجي.
لا، اذا خارجي نزعج الجيران، ما يصير. الحريم يقولون ما عندنا صوت. طيب شو نسوي احنا؟ نفتح شبابيك؟ ما في شبابيك. ها؟ تابعون البث. اي نعم، ما في الا شيء، تابعون البث. طيب. نعم. هذه من مساوئ فصل مصليات النساء عن مصليات الرجال. نعم.
قال رحمه الله:
وحديث عائشة
في صلة شعبان برمضان في حق من صام الشهر كله.
شفت، هذا يؤكد المعنى الأول اللي قلنا. نعم.
فإنه قد جاء ذلك في سياق الخبر فلا تعارض بين الخبرين إذن، وهذا أولى من حملهما على التعارض. وهذا أولى من حملهما على التعارض ورد أحدهما بصاحبه والله أعلم.
لا شك أن الجمع الذي جمعه ابن قدامة هو المتعين، لأن الحديث صحيح، وتفرد العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه بالحديث لا يضر لأنه ثقة، ومعروف أن الثقة إذا تفرد بخبر فإنه لا ينكر عليه. نعم.
قال: في كلام الخرقي اختصار، وتقديره طلب الهلال، فإن رأوه صاموا، وإن لم يروه وكانت السماء مصحية لم يصوموا، فحذف بعض الكلام للعلم به اختصارا. قال رحمه الله: فصل.
يعني كلام الخرقي مفاده أنهم إذا طلبوا الهلال في ليلة النصف من شعبان وكانت السماء مصحية وما رأوا الهلال، لا يوجد لا غيم ولا قتر، ما رأوا الهلال، ما يجوز أن يصوموا يوم 30 لأنه قطعا من شعبان، فيدخلون في النهي، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، حديث أبي هريرة. فحذف بعض الكلام يقول للاختصار. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما روى ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. رواه الأكرم.
هذا ليس خاصا بهلال رمضان، كل شهر ترى الهلال تقول هذا الدعاء، هذا من عظيم تعليم الله عز وجل لنا، من عظيم إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. نعم. وسمي الهلال هلالا لأن الناس كانوا إذا رأوه، أصل كلمة الهلال في لغة العرب مأخوذ من الإهلال وهو الصراخ، ولذلك يقول الفقهاء: إذا استهل المولود صارخا ورث، استهل يعني صرخ، فمعنى الهلال الناس كانوا إذا شافوا القمر في أول ليالي صرخوا هذا هو وهذا هو، فسمي هلالا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم، وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي.
هذه مسألة اختلاف المطالع، هل هو معتبر أو ليس معتبر، وإن كان في زمانهم معتبر لتباعد البلدان وعدم إيصال الخبر إلى كل بلدان الإسلام، لكن لا ينبغي أن يكون معتبرا الآن، لأن الخبر سيصل من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق في لحظة، فإذا رأى بعض المسلمين في أي مكان الهلال وجب على الجميع أن يصوموا ما دام أن المخبر ثقة. نعم.
قال رحمه الله: وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها، كبغداد والبصرة، لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في إحداهما، وإن كان بينهما بعد كالعراق والحجاز والشام فلكل أهل بلد رؤيتهم. وروي عن عكرمة أنه قال: لكل أهل بلد رؤيتهم، وهو مذهب القاسم وسالم وإسحاق، لما روى كريب قال: قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه مسلم أيضا.
طيب، قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصوده قال: صوموا لرؤيته، فنحن ما رأينا، وأفطروا لرؤيته، فعلق الحكم بالرؤية، لكن رؤية الواحد اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم رؤية للكل، بدليل الأعرابي جاء قال: رأيت الهلال، فأمر الناس بالصوم ولا لا؟ إذن على أي شيء نحمل قول انتبه قول عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق وابن عباس؟ هذول خمسة: عكرمة مولى ابن عباس، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وسالم ابن عبد الله ابن عمر وهم من الفقهاء السبعة، وإسحاق ابن راهوي الحنظلي إمام خراسان وصاحب الإمام أحمد، وابن عباس ترجمان القرآن. يحمل قولهم على أن رؤية بعض أهل البلدان ليست ملزمة للآخرين ما دام الخبر لم يصلهم. هذا يكون فيه جمع بين القولين، ولذلك الراجح هو قول الجمهور أنه إذا رأى بعض المسلمين الهلال وجب على كل الصوم. نعم.
ولم يعلم في بلد مثلا في بلد ما خبره من الكويت، بس ما علمه ما صاموا البلد.
إذا هذه مسألة مهمة لا، يعني مثلا بعض البلدان تتقصد المخالفة، يقول مثلا السعودية لا لا احنا ما نبي نعلم، نبي نعلم بعد بيوم يومين قصدا. إذا علمنا أنها تتقصد فلا يجوز اتباعها، لكن إذا علمنا أنها تتحرى فأنت تصوم معهم وتفطر معهم. نعم.
قال رحمه الله: ولنا قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال له: الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: نعم. وقوله للآخر لما قال له: ماذا فرض الله علي من الصوم؟ قال: شهر رمضان. وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات، فوجب صومه على جميع المسلمين، ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتاق
من حلول الدين. الدين ما يحل، لو الدين حل في قلوبنا هذا زين. نعم.
قال: وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتاق ووجوب النذور وغير ذلك من الأحكام، فيجب صيامه بالنص والإجماع.
هذا استدلال لطيف، أنه إذا بعض المسلمين الثقات شافوا الهلال واعتبر الحاكم في ذاك البلد شهادته، فالواجب على المسلمين جميعا أن يعتبروا شهادته خلاص ما دام ثقة، إلا كما ذكرت إذا علم أنهم يتقصدون المخالفة فحينئذ لا عبرة بهم. نعم.
قال: ولأن البينة العادلة شهدت في رؤية الهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلدان. فأما حديث كريب فإنما دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده، ونحن نقول به، وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث. فإن قيل: فقد قلتم إن الناس إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال أفطروا في أحد الوجهين. قلنا: الجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أننا إنما قلنا يفطرون إذا صاموا بشهادته، فيكون فطرهم مبنيا على صومهم بشهادته، وها هنا لم يصوموا بقوله، فلم يوجد ما يجوز بناء الفطر عليه. الثاني أن الحديث دل على صحة الوجه الآخر.
لا.
قال رحمه الله: مسألة. قال: وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه، وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان. قال: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة، فروي عنه مثل ما نقل الخرقي، اختارها أكثر شيوخ أصحابنا، وهو مذهب عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، وبه قال بكر بن عبد الله وأبو عثمان النهدي وابن أبي مريم ومطرف وميمون بن مهران وطاووس ومجاهد. وروي عنه أن الناس تبع للإمام.
هذا القول الثاني. هذاك القول الأول أنه إذا كان حال دون منظر الهلال غيم أو قتر وجب صيامه، وهو قول جمع من الصحابة وقول جمع من التابعين، واختاره الإمام أحمد في رواية. وروي عنه هذا القول الثاني أن الناس تبع للإمام، يعني إذا الحاكم قال صوموا حتى لو ما شافوا الهلال يصوموا. نعم. وإذا قال لا تصوموا ما يصوموا، وهذا هو الأسد. نعم.
قال: وروي عنه أن الناس تبع للإمام فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. وهذا قول الحسن وابن سيرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.
وهذا حديث صحيح، حتى قال بعض العلماء: لو أن الناس أخطأوا في الحج ووقفوا في عرفات في يوم العاشر وأخطأوا التاسع، حجهم صحيح. لماذا حجهم صحيح؟ لأن العبرة بوقوف الإمام. نعم.
قال رحمه الله: قيل معناه أن الصوم والفطر مع الجماعة، مع الجماعة ومعظم الناس. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وعن أحمد رواية ثالثة.
وهذا القول الثالث في المذهب. نعم.
لا يجب صومه ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. رواه مسلم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، متفق عليه، وهذا يوم شك، ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك.
هذا قول الجمهور طبعا. نعم.
قال رحمه الله: ولنا ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: كان ابن عمر إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. رواه أبو داود. ومعنى اقدروا له أي ضيقوا له العدد، من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه، وقوله: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والتضييق له أن يجعل شعبان 29 يوما، وقد فسره ابن عمر بفعله، وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره كما رجع إليه في تفسير التفرق في خيار المتابعين
المتبايعين.
في خيار المتبايعين. وروي عن عمر
حال بالنسبة للرجوع إلى تفسير ابن عمر يكون متعين إذا كان الحديث من جهته فقط، لكن الحديث قد جاء من غير رواية ابن عمر، حديث فأكمل العدة 30 جاء من غير رواية ابن عمر، فإذا لا يتعين الرجوع إلى تفسيره ما دام الحديث قد جاء من غير طريقه. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا. وفي لفظ: أصمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. قال:
سرر شعبان يحتمل على معنيين: سرر الشيء أوله، وسرر الشيء آخره، وسرر الشيء أوسط. فهل الآن المقصود، المصنف استدل به على أن المقصود بالسرر الشهر آخر شعبان، فكأنه يقول إذن يجوز أن يصوم الإنسان آخر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفهم عنه، ولو لم يكن هذا المراد من الجواز لما صح الاستفهام، ويؤكده آخر الحديث. نعم.
قال: وروي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا. وفي لفظ: أصمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. متفق عليه. وسرر الشهر آخره ليالي يستسر
يعني يصبح سرا، يستسر الهلال. نعم.
ليالي يستسر الهلال فلا يظهر، ولأنه شك في أحد طرفي الشهر لم يظهر فيه أنه من غير رمضان، فوجب الصوم فوجب الصوم كالطرف الآخر. قال علي وأبو هريرة وعائشة: لأن أصوم يوم من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوم من رمضان، ولأن الصوم يحتاط له، ولذلك وجب الصوم بخبر واحد ولم يفطر إلا بشهادة اثنين. فأما خبر أبي هريرة الذي احتج به فإنه يرويه محمد بن زياد، وقد خالفه سعيد بن المسيب فرواه عن أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غم عليكم فصوموا الثلاثين. وروايته أولى بالتقديم لإمامته واشتهار عدالته وثقته وموافقته لرأي أبي هريرة ومذهبه، ولخبر ابن عمر الذي رويناه ورواية ابن عمر: فاقدروا له ثلاثين، مخالفة للرواية الصحيحة المتفق عليها ولمذهب ابن عمر ورأيه، والنهي عن صوم الشك. قال: والنهي عن صوم الشك محمول على حال الصحو بدليل ما ذكرناه. وفي الجملة
إذا كان يوم صحو هل يصبح يوم شك؟ ما يمكن. احنا ما دام تيقنا لا يوجد سحاب ولا غبار وطالعنا ما راينا الغلال، ما يصير يوم شك، صار يوم يقين الان. فهذا حقيقه يعني استدلال في غير محله. نعم.
قال رحمه الله:
والنهي عن صوم
الشك محمول على حال الصح بدليل ما ذكرناه. وفي الجمله: لا يجب الصوم إلا برؤية الهلال أو كمال شعبان 30 يوما، أو يحول دون منظر الهلال غيم أو قتر، على ما ذكرنا من الخلاف فيه.
على كل حال، خلاصة القول: ما أحد يوجب صوم يوم الشك، وإنما الخلاف هل يجوز أو يكره، فجوزه واستحبه بعض الحنابلة في رواية كما مر معنا، وهو نص قال: وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه. هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، والجمهور يقولون ليس بواجب، ثم اختلفوا هل يكره أو لا يكره، والصحيح أنه يكره. نعم، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
قال رحمه الله: مسألة. قال: ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل. قال: وجملته أنه لا يصح صوم إلا بنية إجماعا فرضا كان أو تطوعا، لأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة. ثم إن كان فرضا كصيام رمضان في أدائه أو قضائه والنذر والكفارة اشترط أن ينويه من الليل عند إمامنا ومالك الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجزي صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، من كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. متفق عليه. وكان صوما واجبا متعينا، ولأنه غير ثابت في الذمة فهو كالتطوع. ولنا ما روى ابن جريج وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له.
هذا حديث صحيح ولا شك فيه: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وعلى هذا فلا قياس مع النص، فلا قياس مع النص. ومحمول على كلمة الصيام هنا المقصود به الفرض وما كان في حكمه، أما النفل فقد ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه نواه من النهار. نعم.
قال رحمه الله: وكان قال: ولنا ما روى ابن جريج،
لا، وفي لفظ ابن حزم،
وفي لفظ ابن حزم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر،
من لم يجمع الصيام، يجمع يعني ينوي. نعم.
وفي لفظ ابن حزم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أخرجه النسائي وأبو داود الترمذي. وروى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال: إسناده كلهم ثقات. وقال في حديث حفصة رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء، ولأنه صوم فرض فافتقر إلى النية من الليل كالقضاء، فأما صوم عاشوراء فلم يثبت وجوبه. فإن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. متفق عليه. فلو كان واجبا لم يبح فطره، فإنما سمى الإمساك صياما تجوزا، بدليل قوله: ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه ولم يفرق بين المفطر بالأكل وغيره. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن أذن في الناس إن من كان أكل فليصم بقية يومه. وإمساك بقية اليوم بعد الأكل ليس بصيام شرعي، وإنما سماه صياما تجوزا. ثم لو ثبت أنه صام، فالفرق بين ذلك وبين رمضان أنه
يعني ما معنى سماه صياما تجوزا؟ يعني الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا كان إنسان أكل ثم جاءه الخبر وقال له أمسك بقية يومك، هذا حاله أشبه ما يكون بحال المسافر إذا أقام في نصف النهار يمسك بقية يومه. طيب الإمساك هذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإمساك؟ قال العلماء: ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، حتى يدركوا فضل صوم إيش؟ عاشوراء. نعم.
قال: ثم لو ثبت أنه صام، فالفرق بين ذلك وبين رمضان أن وجوب الصيام تجدد في أثناء النهار فأجزأته النية حين تجدد الوجوب، كمن كان صائما تطوعا فنذر إتمام صوم بقية يومه فإنه تجزئه نيته عند نذره، بخلاف ما إذا كان النذر متقدما. والفرق بين التطوع والفرض من وجهين.
خلاصة القول أن الفرض لا بد من تبييت النية فيه من الليل. نعم.
قال أحدهما: أن التطوع يمكن الإتيان به في بعض النهار بشرط عدم المفطرات في أوله، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عاشوراء: فليصم بقية يومه. فإذا نوى صوم التطوع من النهار كان صائما بقية النهار دون أوله. والفرض يكون واجبا في جميع النهار ولا يكون صائما بغير النية. والثاني: أن التطوع سومح في نيته من الليل تكثيرا له، فإنه قد يبدو له الصوم في النهار، فاشتراط النية في الليل يمنع ذلك، فسامح الشرع فيها كمسامحته في ترك القيام في صلاة التطوع وترك الاستقبال. قال: كمسامحته في ترك القيام في صلاة التطوع وترك الاستقبال فيه في السفر تكثيرا له بخلاف الفرض.
معنى تكثيرا له يعني طلبا للزيادة منه، يطلب الشارع منكم أن تكثروا من التطوعات، تكثروا من النوافل، هذا معنى تكثيرا له. نعم. يعني يريد أن يفتح أكبر باب ممكن لكي يدرك الناس هذا الفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا ثبت هذا ففي أي جزء من الليل نوى أجزأه، وسواء فعل بعد النية ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع أم لم يفعل. واشترط بعض أصحاب الشافعي أن لا يأتي بعد النية بمناف للصوم، اشترط بعضهم وجود النية في النصف الأخير من الليل كما اختص أذان الصبح والدفع من مزدلفة به.
على كل حال القول الأول هو المشهور وهو قول الجماهير. نعم.
قال رحمه الله: ولنا مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، من غير تفصيل، ولأنه نوى من الليل فصح صومه، كما لو نوى في النصف الأخير ولم يفعل ما ينافي الصوم، ولأن تخصيص النية بالنصف الأخير يفضي إلى تفويت الصوم لأنه وقت النوم، وكثير من الناس لا ينتبه فيه ولا يذكر الصوم، والشارع إنما رخص في تقديم النية على ابتدائه لحرج اعتبارها عنده، فلا يخصها بمحل لا تندفع المشقة بتخصيصها به، ولأن تخصيصها بالنصف الأخير تحكم من غير دليل، ولا يصح اعتبار الصوم بالأذان والدفع من مزدلفة لأنهما يجوزان بعد الفجر، فلا يقضى منعهما في النصف الأول إلى فواتهما بخلاف نية الصوم، ولأن اختصاصهما بالنصف الأخير بمعنى تجويزهما فيه، واشتراط النية بمعنى الإيجاب والتحتم وفوات الصوم بفواتهما فيه، وهذا فيه مشقة ومضرة بخلاف التجويز، ولأن منعهما في النصف الأول لا يفضي لاختصاصهما بالنصف الأخير لجوازهما بعد الفجر والنية بخلافه. فأما إن فسخ النية مثل ما نوى الفطر بعد نية الصيام لم تجزيه تلك النية المفسوخة لأنها زالت حكما وحقيقة.
هذه مسألة واضحة عند الفقه، أن من بيت الصيام من الليل ثم فسخه فإنه بحاجة إلى نية جديدة. إذا فسخ النية قال أنا بعد المغرب قال أنا باكر صائم ما راح أسافر، بعدين الساعة 10 جاء صاحبه وشافه قال ها تسافر، قال خلاص ماني صائم بسافر، بعدين ما سافر وصام ولم ينوي لم يصح صوم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإن نوى من النهار صوم الغد لم تجزيه تلك النية إلا أن يستصحبها جزء إلى جزء من الليل. وقد روى ابن منصور عن أحمد: من نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار ولم ينوي من الليل فلا بأس إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك. فظاهر هذا حصول الإجزاء بنيته من النهار، إلا أن القاضي قال هذا محمول على أنه استصحب النية إلى جزء من الليل، وهذا صحيح.
القاضي قاضي الحنابلة أبو يعلى. نعم.
قال: وهذا صحيح لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ولأنه لم ينوي عند ابتداء العبادة ولا قريبا منها فلم يصح، كما لو نوى من الليل صوم بعد غد. قال رحمه الله: فصل. وتعتبر النية لكل يوم، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وعن أحمد أنه تجزئ نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم جميعه.
هذا أسهل، قول الإمام أحمد ومالك وإسحاق أسهل. نعم.
قال: وهذا مذهب مالك وإسحاق، لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم فجاز كما لو نوى كل يوم في ليلته. ولنا أنه صوم واجب،
فدائما إذا قال لنا يعني للمذهب ومن معه، فالآن الإمام أحمد على خلاف المذهب، المختار في المذهب أنه لا بد من تبييت النية كل ليلة، ولكن الإمام أحمد وهو قول مالك وإسحاق أنه لو نوى من أول الشهر صوم كل رمضان ثم لم يقطعه بسفر ولا مرض، لم يقطع نيته، فإنها تجزئ. نعم.
قال رحمه الله: ولنا أنه صوم واجب، فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته كالقضاء، ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض ويتخللها ما ينافيها، فأشبهت القضاء، وبهذا فارقت اليوم الأول، وعلى قياس رمضان إذا نذر صوم شهر بعينه فيخرج فيه مثل ما ذكرناه في رمضان.
يعني لو أن الإنسان نذر أنه يصوم شهرا كاملا، هل لابد من كل ليلة من نية أو يكفيه نية واحدة لجميع الشهر؟ على القول مبني على نفس الخلاف في رمضان، والصحيح أنه يكفي ما دام لم يقطع النية. نعم.
قال: فصل. ومعنى النية القصد، وهو اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه من غير تردد.
هذا هو النية، النية اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه، هذا هو النية. أما ما يقوله بعض الناس نويت أن أصوم أو إني ناوي أن أصوم، فهذا تلفظ، هذا ليس نية. التلفظ بالنية خبر، وتخبر من؟ إن كنت تخبر الله فالله عالم بقلبك، ليس بحاجة إلى لفظك. إن كنت تخبر الناس فهذا يخشى عليهم من الرياء، لذلك لم يأتي التلفظ عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة ولا في الحج. وما جاء في الحج أنه قال لبيك اللهم حجا فهذا ليس نية، وإنما هذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، الله أكبر خلاص الآن دخلت في الصلاة ما يصير تتكلم، فلبيك اللهم حجا وعمرة هذا مثل الله أكبر. الآن قبلها بدقيقة كنت تقدر تطيب، لما تقول لبيك اللهم حجا وعمرة ما تقدر تطيب خلاص انتهى. نعم.
قال رحمه الله: فمتى خطر بقلبه في الليل أن غدا من رمضان وأنه صائم فيه فقد نوى، وإن شك في أنه من رمضان ولم يكن له أصل يبني عليه، مثل أن يكون ليلة الثلاثين من شعبان ولم يحل دون مطلع الهلال غيم ولا قتر، فعزم أن يصوم غدا من رمضان لم تصح النية ولا يجزئه صيام ذلك اليوم، لأن النية قصد تتبع العلم، وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده ولا هو على ثقة من اعتقاده لا يصح قصده. وبهذا قال حماد وربيعة ومالك وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن المنذر، وقال الثوري والأوزاعي.
يعني هذا شيء مفيد، يعني شيء جميل، أن العلم النية لا بد أن تكون لشيء معلوم، النية لشيء مجهول لا يصح. ومن هنا قال العلماء: لو أن إنسانا قال أتصدق، انتبه، لو قال أتصدق بشيء مجهول من مالي، قال لم يتعين، لا بد يكون معلوم. فكذلك بالنسبة للقضاء لا بد أن يكون تعلم أنه غدا يقينا من رمضان، ما يصح تقول إن كان من رمضان فكذا وإن لم يكن فكذا، هذا يبطل. وقوله هنا قال حماد، حماد المقصود به يعني ابن أبي سليمان في الفقه، وإذا جاء حماد بن سلمة فهو المحدث، فرق بينهم، عندنا حماد بن سلمة وعندنا حماد بن أبي سليمان. وربيعة هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، ويلقب بفروخ شيخ الإمام مالك، ومالك معروف أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة. طيب وابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى إذا جاء ليس المقصود به المحدث، انتبهوا، التابعي، المقصود به ابنه محمد بن أبي ليلى، وهو ضعيف في الحديث قوي في الفقه، والحسن بن صالح ابن لحي، وهذه حطها بذهنك، أي قول تجده شاذ فدائما غالبا ما يقول به الحسن بن صالح، يحب الشذوذات الفقهية. وابن المنذر معروف هو من كبار المحدثين من أصحاب الشافعي. والثوري المقصود به سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، والأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، الآن عرفناهم بعد ذلك ما راح نعيدهم. وقال الثوري،
قال رحمه الله: وقال الثوري والأوزاعي يصح إذا نواه من الليل، لأنه نوى الصيام من الليل فصح كاليوم الثاني، وعن الشافعي كالمذهبين. قال رحمه الله: ولنا أنه لم يجزم النية بصومه من رمضان فلم يصح، كما لو لم يعلم إلا بعد خروجه، وكذلك لو بنى على قول المنجمين وأهل المعرفة بالحساب فوافق الصواب لم يصح صومه.
هذه مسألة مهمة الآن، لو أننا بنينا صومنا على أهل المعرفة بالحساب اللي احنا نسميهم اليوم بالفلكيين، هل يصح هذا الصوم؟ الجواب لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن هذه الحسابات ليست مبنية على اليقين، إنما هي مبنية على حسابات، يعني مثل ما احنا أخذنا في الرياضيات، فهي تخطئ وتصيب. نعم.
قال رحمه الله:
وإن كثرت إصابتهم،
قال: وإن كثرت إصابتهم، لأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه ولا العمل به، فكان وجوده كعدمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي.
يعني إذا أردتم أن تتأكدوا أن أهل الحساب يخطئون، انظروا إليهم في قولهم غدا يوم ممطر إن شاء الله، لا تجدوا قطرة، سيخطئون ولا ما يخطئون؟ خلاص ما دام يخطئون في مجيء السحاب وهو أمر مبني على حسابات عندهم، فكذلك يخطئون في منازل القمر. ثم إن الشارع علق الأمر بالرؤية لا بالحساب. وفي رواية
قال وفي رواية لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فأما ليلة الثلاثين من رمضان فتصح نيته، وإن احتمل على أن يكون من شوال لأن الأصل بقاء رمضان، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه بقوله ولا تفطروا حتى تروه، لكن إن قال إن كان غدا منه رمضان فأنا صائم وإن كان من شوال فأنا مفطر، قال ابن عقيل لا يصح صومه لأنه لم يجزم بنية الصيام، والنية اعتقاد جازم، ويحتمل أن يصح لأن هذا شرط واقع والأصل بقاء رمضان. قال فصل
راجح هو قول الجمهور أنه لا يصح التنويع في النية.
قال رحمه الله فصل يجب تعيين النية في كل صوم واجب، وهو أن يعتقد أن يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو من كفارته أو نذره، نص عليه أحمد في رواية الأثرم.
هذا يدلنا على أن الصيام الواجب أربعة أنواع: صيام رمضان هذا واحد، صيام القضاء هذا اثنين، صيام الكفارات هذه ثلاثة، صيام النذور هذه أربعة، هذه كلها من جنس الفرض.
قال فإنه قال قلت لأبي عبد الله أسير صام شهر رمضان في أرض الروم ولا يعلم أنه رمضان ينوي التطوع؟ قال لا يجزئه إلا بعزيمة أنه من رمضان، ولا يجزئه يوم الشك إذا أصبح صائما، وإن كان من رمضان إلا بعزيمة من الليل أنه من رمضان. بهذا قال مالك والشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يجب تعيين النية لرمضان، فإن المروذي روى عن أحمد أنه قال يكون يوم الشك يوم غيم إذا أجمعنا على أننا نصبح صياما نجزئنا من رمضان، وإن لم نعتقد أنه من رمضان قال نعم. قلت فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أليس يريد أن ينوي أنه من رمضان؟ قال لا، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه. وحكى أبو حفص العكبري عن بعض أصحابنا أنه قال ولو نوى نفلا وقع عنه رمضان صح صومه، وهذا قول أبي حنيفة. وقال بعض أصحابنا ولو نوى أن يصوم تطوعا ليلة الثلاثين من رمضان فوافق رمضان أجزأه. قال القاضي وجدت هذا الكلام خيارا لأبي القاسم ذكره في شرحه. قال أبو حفص لا يجزئه إلا أن يعتقد من الليل بلا شك ولا تلوم. قال فعلى القول الثاني لو نوى في رمضان الصوم مطلقا أو نوى نفلا وقع عن رمضان صح صومه، وهذا قول أبي حنيفة إذا كان مقيما لأنه فرض مستحق في زمنه في زمن بعينه، فلا يجب تعيين النية له كطواف الزيارة. قال ولنا أنه صوم واجب فوجب تعيين النية له كالقضاء وطواف الزيارة كمسألتنا في افتقاره إلى التعيين. فلو طاف ينوي به الوداع أو طاف بنية الطواف مطلقا لم يجزئه عن طواف الزيارة، ثم الحج مخالف للصوم.
هذا يعني هذه قاعدة يجب علينا دائما، أنه إذا كان الجنس أنواعا مثل الآن فرض الصوم فيه رمضان وفيه القضاء وفيه الكفارات وفيه النذور، إذا كان الجنس أنواعا فلا بد من تعيين الفرض، لكن إذا كان الجنس ليس إلا نوعا واحدا لم يلزم التعيين. نضرب مثال الآن، إذا جاء وقت الظهر الصلاة المتعينة ما هي؟ الظهر. خلاص الآن لا يحتاج أن يعين، يكفي أنه قائد أن ينوي أنه يصلي صلاة الوقت خلاص. نعم.
قال رحمه الله لهذا ينعقد مطلقا وينصرف إلى الفرض ولو حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه وقع عن نفسه، ولو نوى الإحرام باثم ما أحرم به فلان صح وينعقد فاسدا بخلاف الصوم. قال فصل: ولو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فأنا صائم فرضا وإلا فهو نفل، لم يجزه على الرواية الأولى لأنه لم يعين الصوم من رمضان جزما، ويجزيه على الأخرى لأنه قد نوى الصوم، ولو كان عليه صوم من سنة خمس فنوى أنه يصوم عن سنة ست، أو نوى الصوم عن يوم الأحد وكان الاثنين، أو ظن أن غدا الأحد فنواه وكان الاثنين، صح صومه لأن نية الصوم لم تختل وإنما أخطأت في الوقت.
هذا لا يضر، هو الواجب عليه قضاء أيام معينة، لا يلزمه أن ينوي يوم المعين. نعم، المهم أنه ينوي قضاء القضاء. نعم.
قال رحمه الله: فصل: وإذا عين النية عن صوم رمضان أو قضائه كفارة أو نذرا لم يحتج أن ينوي كونه فرضا. وقال ابن حامد: يجب ذلك، وقد مر بيان ذلك في الصلاة.
يعني إذا نوى أنه قضى خلاص يكفي، لأن القضاء لا يكون إلا فرضا. إذا نوى أنه يصوم نذرا يكفي، لأن النذر لا يكون إلا فرضا، لا يلزم أن ينوي فرض نذر، فرض قضاء ما يلزم. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. قال: ومن نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم أجزأه. وجملة ذلك أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار عند إمامنا وأبي حنيفة والشافعي، وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي طلحة وابن مسعود وحذيفة وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي وأصحاب الرأي. وقال مالك وداود: لا يجوز إلا بنية من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ولأن الصلاة يتفق وقت النية لفرضها ونفلها، وكذلك الصوم.
أبو الدرداء هو عامر بن عويمر الأنصاري، وأبو طلحة المقصود به أبو طلحة الأنصاري أيضا، وهو زوج أم أنس، وأبو مسعود البدري نسب إلى بدر لأنه سكن قريبا منها ولم يشهد بدرا، وحذيفة هو ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيد ابن المسيب هو أحد الفقهاء المشهورين من الفقهاء السبعة في المدينة المنورة، وسعيد ابن جبير إمام مشهور من تلامذة ابن عباس، والنخعي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. وإذا قال المصنف أصحاب الرأي يقصد تلامذة الإمام أبي حنيفة، يقصد تلامذة الإمام أبي حنيفة كزفر وامثاله. وقوله: وقال مالك وداود، مالك معروف، داود اول مره يمر معنا، هو داود بن علي الظاهري امام الظاهريه، داود بن علي الظاهري امام الظاهريه، وكان في زمن الامام احمد، وكان رجلا حسن الحديث حسن الفقه، لكنه عنده جمود على الظاهر. نعم. عندك ابن مسعود؟ أنا عندي أبو مسعود. ما يصح أن يكون ابن مسعود، قل ليش؟ لأن لو كان ابن مسعود كان يقدمه. نعم، يقدم على أبي الدرداء. نعم. ابن اليمن. نعم.
قدم سعيد
وكذلك. وين قدم؟ بارك الله. نعم.
قال رحمه الله: ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم.
ذات يوم، لاحظ، ذات يوم، في النهار ولا في الليل؟ في النهار. نعم.
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، ويدل عليه أيضا حديث عاشوراء. ولأن الصلاة يخفف،
يعني نعرف بالفقهاء وما نعرف بالمحدثين، ما يصير. ها، مسلم هو ابن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحجاج رحمه الله تعالى، وأبو داود هو سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن، والنسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. صاحب السنن. نعم.
قال ويدل عليه أيضا حديث عاشوراء، ولأن الصلاة يخفف نفلها عن فرضها بدليل أنه لا يشترط القيام لنفلها، ويجوز في السفر على الراحلة إلى غير القبلة، فكذا الصيام. وحديثهم نخصه بحديثنا على أن حديثنا أصح من حديثهم، فإنه من رواية ابن لهيعة ويحيى بن أيوب قال الميموني سألت أحمد عنه فقال أخبرك ما له عندي ذلك الإسناد إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدا.
يعني ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة، وكان رجلا ثقة ثبتا، لكن احترقت كتبه فأصبح يحدث من حفظه فصارت روايته ضعيفة. والصواب أنه إذا روى عنه العبادلة كعبد الله بن المبارك فإن حديثه على الجادة، لأنهم يروون عنه قبل احتراق كتبه. ويحيى بن أيوب أيضا في أحاديثه كلام، والميموني راوية الإمام أحمد وله يعني روايات كثيرة عن الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد بيّن له أن الإسناد عنده جيد، لكن هذا الإسناد فيه كلام، أما إسناد ابن عمر وحفصة يقول إسنادان جيدان. نعم.
قال رحمه الله والصلاة يتفق وقت النية لنفلها وفرضها، لأن اشتراط النية في أول الصلاة لا يفضي إلى تقليلها بخلاف الصوم، فإنه يعين له الصوم من النهار فعفي عنه، كما لو جوزنا التنفل قاعدة وعلى الراحلة لهذه العلة. قال فصل أي وقت من النهار نوى أجزاءه سواء في ذلك ما قبل الزوال وبعده. هذا ظاهر كلام أحمد والخرقي، وهو ظاهر قول ابن مسعود، فإنه قال أحدكم بأخير النظرين ما لم يأكل أو يشرب. قال رجل سعيد بن المسيب إني لم آكل إلى الظهر أو إلى العصر أفأصوم بقية يومي؟ قال نعم.
هذه المسألة مبنية على مسألة الإسم، هل يعطى بأكثره أو بأقله؟ يعني من أهل العلم أن يقول أن النفل يجوز أن ينويه إلى ما قبل الزوال، إذا زالت الشمس ولم ينوي لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه ذهب نصف النهار بلا نية، فما بقي لا يسمى نهارا. هذا وجه من منع. وأما من أجاز فاعتبروا أن الأصل في الصوم الإمساك وهو ممسك، فلم يبقى إلا نية التعبد، فنية التعبد يمكن أن يلحق بالفعل متأخرا. نعم.
قال رحمه الله واختار القاضي في المحرر أنه لا تجزئه النية بعد الزوال، وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعي.
هذا هو الصواب إن شاء الله. نعم.
لأن معظم النهار مضى من غير نية بخلاف الناوي قبل الزوال، فإنه قد أدرك معظم العبادة، ولهذا تأثير في الأصول بدليل أن من أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع أدرك الركعة بإدراكه معظمها، ولو أدركه بعد الرفع لم يكن مدركا لها، ولو أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة كان مدركا لها لأنها تزيد بالتشهد، ولو أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا لها.
هذه قياسات مستقيمة، كل القياسات مستقيمة على أن الشيء يدرك بإيش؟ بما كان أكثر من نصفه. نعم.
قال رحمه الله ولنا أنه نوى في جزء من النهار فأشبه ما لو نوى في أوله، ولأن جميع الليل وقت لنية الفرض، فكذا جميع النهار وقت لنية النفل. إذا ثبت هذا فإنه يحكم.
هذا قياس مع الفارق، الليل وقت لنية النهار الذي يأتي، فنوى من أي جزء من الليل هل يفوت شيء من النهار بتقديمه أو تأخير النية؟ ما يفوت شيء. لكن إذا صام في آخر جزء من النهار فوت النهار كله بلا تعبد، الآن ينوي التعبد فكيف يلتحق؟ أضرب لكم مثال، لو أن رجل سرق منه المال، هل الآن هو نوى التصدق ولا سرق؟ الآن قال خلاص هذه زكاتي، تصح؟ بالإجماع ما يصح. ليش؟ أنا ما النية ما كانت موجودة عند الأداء. طيب نفس الشيء إذا ذهب أكثر النهار الآن يقول أنا بصوم، كيف تدرك النهار؟ فات عليك. نعم، إذا ثبت هذا.
قال رحمه الله: إذا ثبت هذا فإنه يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية في المنصوص عن يعني أحمد، فإنه قال: من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه، وإذا أجمع من الليل كان له يومه، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي. فقال أبو الخطاب في الهداية:
أبو الخطاب هو الكلوذاني، واسمه حمد مو حمد. حمد هذا عندنا، حنا في زماننا نسميه حمد، هم ما يسمون بالأفعال، حمد فعل مع حمد قلم علمونا، هذا غلط، حمد فعل وليس اسم، هو اسم حمد. نعم، من أصحاب كبار أصحاب الإمام الشافعي. نعم.
قال: وقال أبو الخطاب في الهداية: يحكم بذلك من أول النهار، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، لأن الصوم لا يتباعد في اليوم بدليل ما لو أكل في بعضه لم يجزي له صيام باقيه، فإذا وجد في بعض اليوم دل على أنه صائم من أوله، ولا يمتنع الحكم بالصوم من غير نية حقيقة، كما لو نسي الصوم بعد نيته أو غفل عنه، لأنه لو أدرك بعض الركعة أو بعض الجماعة كان مدركا لجميعها. قال: ولنا أن ما قبل النية لم ينوي صيامه فلا يكون صائما فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الصوم عبادة محضة فلا توجد بغير نية كسائر العبادات المحضة، ودعوى أن الصوم لا يتبعض دعوى محل النزاع، وإنما يشترط لصوم البعض ألا توجد المفطرات في شيء من اليوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عاشوراء: فليصم بقية يومه. وأما إذا نسي النية بعد وجودها فإنه يكون مستصحبا لحكمها، بخلاف ما قبلها فإنها لم توجد حكما ولا حقيقة. ولهذا لو نوى الفرض من الليل ونسيه في النهار صح صومه، ولو لم ينوي من الليل لم يصح صومه. وأما إدراك الركعة والجماعة فإنما معناه أنه لا يحتاج إلى قضاء ركعة، وينوي أنه مأموم، وليس هذا مستحيلا. أما أن يكون ما صلى الإمام قبله من الركعات محسوبا له بحيث يجزئ عن فعله فكلا، ولأن مدرك الركوع مدرك لجميع أركان الركعة، لأن القيام وجد حين كبر وفعل سائر الأركان مع الإمام. وأما الصوم فإن النية شرط أو ركن فيه، فلا يتصور وجوده بدون شرطه وركنه. إذا ثبت هذا فإن من شرطه أن لا يكون طعم قبل النية، ولا فعل ما يفطره، فإن فعل شيئا من ذلك لم يجزه الصيام بغير خلاف نعلمه.
هذا من أساليب ابن قدامة في حكاية الإجماع، بغير خلاف نعلمه. هذا من أساليب ابن قدامة في حكاية إيش؟ الإجماع. نعم. نعم عنده هنا. يصح هذا قياس من جهة وهذا قياس آخر. نعم، قد يكون هذا يستخدم قياس الشبه وهذا قياس التعليل، هذا أمر سائغ عند الأصوليين. نعم.
قال رحمه الله مسألة: قال: ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم. قال: جملة ذلك أنه متى أغمي عليه جميع النهار فلم يفق في شيء منه لم يصح صومه، في قول إمامنا والشافعي. قال أبو حنيفة: يصح، لأن النية قد صحت، وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم.
يعني ما أبو حنيفة شبهه بالنائم، لو أن إنسان نوى أنه غدا صائم فنام قبل الفجر وما استيقظ إلا بعد المغرب. قالوا صومه صحيح؟ الجمهور قالوا صحيح. قالوا ها وافقتونا، لماذا تفرقون بين النائم وبين غير النائم؟ سيأتي استدلال الحنابلة عليهم. نعم.
قال رحمه الله: ولنا أن الصوم هو الإمساك مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. متفق عليه. قال: فأضاف ترك الطعام والشراب إليه، فإذا كان مغمى عليه فلا يضاف الإمساك إليه فلم يجزه، ولأن النية.
ليش ما يضاف الإمساك إليه؟ طيب هو الآن لو قام راح يأكل ولا ما راح يأكل؟ ها؟ ما راح يأكل، خلاص. إذن هو موجود عنده النية مع الإمساك. نعم.
قال: ولأن النية أحد ركني الصوم فلا تجزي وحدها كالإمساك وحده. أما النوم فإنه عادة، فإنه عادة ولا يزيل الإحساس بالكلية، ومتى نبه انتبه.
ممكن حتى المغمى عليه إذا استعمل معه بعض الأجهزة ممكن أن يفيق. نعم.
قال: والإغماء عارض يزيل العقل فأشبه الجنون.
هذا القياس أقرب، هذا القياس أقرب أن يقال لا يصح صومه لأنه أشبه بالمجنون. نعم.
إذا ثبت هذا فزوال العقل يحصل بثلاثة أشياء: أحدها الإغماء، وقد ذكرناه، ومتى فسد الصوم به فعل المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه، لأن مدته لا تتطاول غالبا، ولا تثبت الولاية على صاحبه، فلم يزل التكليف به وقضاء العبادات كالنوم. ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار صح صومه، سواء كان في أوله أو آخر. وقال الشافعي في أحد قوليه: تعتبر الإفاقة في أول النهار ليحصل حكم النية في أوله. قال: ولنا أن الإفاقة حصلت في جزء من النهار فأجزأ كما لو وجدت في أوله، وما ذكروه لا يصح، فإن النية قد حصلت من الليل ويستغنى عن ذكرها في النهار كما لو نام أو غفل عن الصوم. ولو كانت النية إنما تحصل بالإفاقة في النهار لما صح منه صوم الفرد بالإفاقة، لأن لا يجزئ بنية من النهار،
لأنه لا يجزئ.
قال: لأنه لا يجزئ بنية من النهار. الثاني النوم، فلا يؤثر في الصوم سواء وجد في بعض النهار أو جميعه. الثالث الجنون، فحكمه حكم الإغماء إلا أنه إذا وجد في جميع النهار لم يجب قضاؤه. قال أبو حنيفة: متى أفاق المجنون في جزء من رمضان لزمه قضاء ما مضى منه، لأنه أدرك جزء من رمضان وهو عاقل، فلزمه صيامه كما لو أفاق في جزء من اليوم.
وكان هذا القول الذي قال به الإمام أبو حنيفة لازما للحنابلة بعد، لأنهم يوجبون على المرأة الحائض إذا طهرت أن تمسك، فكان الواجب عليهم أن يأمروا المجنون أيضا بالإمساك. نعم. إذا أفاق.
وقال الشافعي: إذا وجد الجنون في جزء من النهار أفسد الصوم، أفسد الصوم، لأنه معنى يمنع وجوب الصوم فأفسده وجوده في بعضه كالحيض.
وهذا قياس قريب جدا، لأن من شرط وجوب الصوم وجود إيش؟ العقل، والمغمى عليه عقله غير موجود، أشبه المجنون، فكيف نقول إنه يجب عليه الصوم؟ نعم.
قال رحمه الله: ولنا أنه معنى يمنع الوجوب إذا وجد في جميع الشهر، فمنعه إذا وجد في جميع النهار كالصبا والكفر.
كالصبئ يعني صار صابئا، يعني ارتد. يقال فلان صبأ يعني ترك دينه الذي هو عليه، ولهذا كان المشركون يقولون عن المسلمين أنهم صابئة، لأنهم تركوا دين آبائهم وأجدادهم بزعمهم. نعم.
قال: كالصبأ والكفر. وأما إن أفاق في بعض اليوم فلنا منع في وجوبه، وإن سلمناه فإنه قد أدرك بعض وقت العبادة فلزمه كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم في بعض النهار, وكما لو أدرك بعد وكما لو أدرك بعض وقت الصلاة. ولنا على الشافعي أنه زوال عقل في بعض النهار فلم يمنع صحة الصوم كالإغماء والنوم, ويفارق الحيض فإن الحيض لا يمنع الوجوب, وإنما يجوز تأخير الصوم ويحرم فعله, ويوجب الغسل ويحرم الصلاة والقراءة واللبث في المسجد والوقت, فلا يصح قياس الجنون عليه.
هو الخلاف كله دائما في المسائل الفقهية على أي شيء يقاس, ما هو الشبه الأقرب به ليلحق. يعني الآن مثلا المغمى عليه هل يقاس بالمجنون أو يقاس بالنائم؟ هذا أساس الخلاف, فمن قاسه بالمجنون الأحكام عنده اختلفت, ومن قاسه بالنائم الأحكام عنده اختلفت. فدائما انتبه أن من أسباب الاختلاف كيفية القياس. مثلا من كما سيأتي معنا من أمنى في نهاية رمضان فأنزل, هل يقاس بالمجامع أو يقاس بالذي نظر فأنزل؟ الخلافات كلها بسبب القياسات. نعم.
قال رحمه الله مسألة, قال وإذا سافر ما يقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره. قال وجملة ذلك أن للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم, رواه النسائي والترمذي, وقال حديث حسن في أخبار كثيرة سواه.
يعني هناك أحاديث كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تدل ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم على أن المسافر مخير وأنه له أن يفطر. نعم.
قال وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة, وإنما يباح الفطر في السفر الطويل الذي يبيح القصر, وقد ذكرنا قدره في الصلاة. ثم لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال.
ابن قدامة إذا قال أجمع فهو من أقوى عبارات حكايات الإجماع عنده, وإذا قال لا نعلم خلافا فهذا من أضعف عبارات حكاية الإجماع عنده, وبينهما عبارات أخرى له رحمه الله. يعني عنده أجمع هذا أقوى العبارات في حكاية الإجماع, وأضعفها لا نعلم فيه خلافا, وبينهما عبارات أخرى كاتفق أهل العلم كعليه سائر العلماء ونحو ذلك. نعم. ثم لا يخلو المسافر,
قال رحمه الله ثم لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال. أحدها أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له. الثاني أن يسافر في أثناء الشهر ليلا فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قول عامة أهل العلم. وقال عبيدة السلماني وأبو مجلس وسويد بن غفلة لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا قد شهده.
هذا غريب جدا وهو قول مهجور, قول هؤلاء الفقهاء الثلاثة من فقهاء التابعين عبيدة السلماني وهو من خواص تلامذة علي وابن مسعود وابو مجلس وسويد بن غفلة, هؤلاء الثلاثة قالوا لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر خلاص. طيب كمل الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا فعدة, طيب جاء في نفس الآية. نعم.
ولنا قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على
فمن كان
ولنا قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وروى ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكدي ثم أفطر وأفطر الناس, متفق عليه. ولأنه مسافر فأبيح له الفطر كما لو سافر قبل الشهر, والآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله وهذا لم يشهده كله.
نعم.
الشيخ لا يوجد
لا الكديد. نعم في كديد هي منطقة أبعد من كديد. كديد داخل مكة وكديد قبل مكة. يعني شفت عسفان، إذا جيت عسفان بعد عسفان بمسافة في كديد، بعدين في كديد، كديد داخل مكة. نعم ايش تقول أبو عمر؟
كان الآية ومن وفمن آيتين.
لا الأولى ومن، الثانية فمن.
عند النسخة الفوق ومن.
نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن يسافر في أثناء يوم من رمضان، فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا. وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه عن أحمد روايتان، إحداهما له أن يفطر، وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر، لما روى عبيد بن جبير أنه قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب. فقلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: ترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل.
يعني هنا عندك مكتوب هكذا، وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي، عندك هكذا؟
نعم.
طيب هو عمرو بن شرحبيل هو الشعبي، أنتم كلكم هكذا عندكم؟ هذا غلط، هو عمرو بن شرحبيل الشعبي، لأن الشعبي اسمه عمرو بن شرحبيل. عمرو بن شرحبيل، نعم الشعبي، ويقال له عامر أيضا. وإسحاق مرة ما ذكره، وداود مرة ذكره، بن المنذر مرة ذكرهم، وهو بصر الغفاري مشهور بكنيته. نعم.
قال رواه داود: لأن السفر معنى لو وجد ليلا واستمر في النهار لا أباح الفطر، وإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض، ولأنه أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما، فأباحه في أثناء النهار كالآخر.
هذا شوف باكر عمرو بن شرحبيل، شوف الرواية هذه في كتاب مصنف ابن أبي شيبة، جزاك الله. نعم.
قال رحمه الله: والرواية الثانية: لا يباح له الفطر ذلك اليوم، وقول مكحول والزهري ويحيى الأنصاري ومالك الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة، والأول أصح للخبر، ولأن الصوم يفارق الصلاة، فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته بخلاف الصوم.
قول مكحول هو مكحول الشامي، وكان من زهاد وعباد وفقهاء الشام. والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر. ويحيى الأنصاري المقصود به يحيى بن سعيد الأنصاري، والبقية مر ذكرهم. نعم.
قال
فضل الكديب بفتح الكاف،
هو ما بين عسفان
الكديد بفتح الكاف، أي فائدة؟ طيب
مكبر.
كديد مكبر وليس مصغرا، كديد وكديد وكده. نعم.
قال رحمه الله: إذا ثبت هذا فإنه لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراءه ظهره، يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها.
طيب يخرج حتى يخلف البيوت وراء ظهره، بيوت إيش؟ بيوت قريته ولا بيوت بلدته؟ يعني الحين واحد ساكن في القصور، طلع من القصور على شارع الملك فهد، ووصل عند الصباحية، يصير يأكل؟ ها؟ حتى لو كانت متصلة طيب، وصل أم الهيمان يصير يأكل؟ أم الهيمان مفصلة عن الفاحل ولا لا؟ طيب الآن يأكل؟ لا، كل حال الذي يظهر الله أعلم أنه متى ما تحرك وخرج من دويرة أهله أنه يفطر. نعم.
قال رحمه الله: وقال الحسن: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج.
والله سهل عليكم الحسن، لكن هذا قول مهجور ما قال به أحد من الفقهاء الأربعة، نعم.
وروي نحو عن عطاء قال ابن عبد البر قول الحسن قول شاذ.
نعم.
وليس الفطر لأحد في الحضر في نظر ولا أثر. وقد روي عن الحسن
لكن خلاف. قال به ابن حازم وشدد على الناس وقام يسب ويشتم للي ما يجوز الفطر وهو في بيته، يقول مجرد ما ينوي السفر يأكل ويشرب خلاص. غريب جدا. نعم.
قال وقد روي عن الحسن خلافه. وقد روى محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال فقال سنة ثم ركب. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال ولنا قول
هذا استدلال الحسن واستدلال ابن حزم. نعم.
قال رحمه الله ولنا قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا شاهد ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فلو أحكام الحاضرين، ولذلك لا يقصر الصلاة لا يقصر الصلاة. فأما أنس فيحتمل أنه قد كان برز من البلد خارجا منه فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك.
هذا احتمال بعيد، لكن نقول هذا اجتهاد الصحابة، اجتهاد الصحابة يعني قد يخطئ ويصيب. وأيضا سؤال، لو أن امرأة علمت أن اليوم يوم حيضتها لكنها ما رأت الدم، تصوم ولا تفطر؟ تصوم. طيب تقول لك يا شيخ عبد الرحمن أنا ترى دورتي الساعة 3 العصر ليش أصوم؟ يقول لا، يجب الإمساك ما دام المانع لم يوجد. فكذلك المسافر يجب عليه الإمساك ما دام لم يسمى مسافرا. متى يسمى مسافرا؟ هو جالس مع أهله وجماعته. يقول المسافر لا، لما يطلع برا وين فلان؟ قال راح سافر. الآن ما دام قال راح سافر جاز له أن يأكل. نعم.
قال رحمه الله فصل وإن نوى المسافر الصوم في سفري ثم بدا له أن يفطر فلو ذلك. واختلف قول الشافعي فيه، فقال مرة لا يجوز له الفطر، وقال مرة أخرى إن صح حديث الكديد لم أرى به بأسا أن يفطر، وقال مالك فعليه القضاء والكفارة، وقال مالك إن أفطر فعليه القضاء والكفارة لأنه أفطر في صوم رمضان فلزمه ذلك كما لو كان حاضرا. قال ولنا حديث ابن عباس وهو حديث صحيح متفق عليه. وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم.
كراع الغميم، نعم، اسم منطقة.
قال فصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون ما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. رواه مسلم. وهذا نص صريح لا يعرج على من خالفه. إذا ثبت هذا فإن له أن يفطر بما شاء من أكل وشرب وغيرهما إلا الجماع. له هل له أن يفطر به أم لا؟ فإن أفطر بالجماع ففي الكفارة روايتان، الصحيح منهما أنه لا كفارة عليه وهو مذهب الشافعي، والثاني يلزمه كفارة لأنه أفطر بجماع فلزمته كفارة كالحاضر. قال ولا
يعني ما لقى مفطر إلا هالأمر. هذا غريب جدا يعني. نعم. كيف؟ أي صحيح، هذا أحسن له يعني خروجا من الخلاف. لا ما يلزم، يمكن بدون نية ولا خطر بباله أنه هو إيش مسافر. نعم.
قال رحمه الله ولنا أنه صوم لا يجب المضي فيه فلم تجب الكفارة بالجماع فيه كالتطوع، وفارق الحاضر الصحيح فإنه يجب عليه المضي في الصوم وإن كان مريضا يباح له الفطر وكالمسافر، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعد حصول الفطر فأشبه ما لو أكل ثم جامع. ومتى أفطر المسافر فله فعل جميع ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع وغيره، لأن حرمتها بالصوم فتزول بزواله كما لو زال بمجيء الليل. قال رحمه الله: فصل. وليس للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره كالنذر والقضاء، لأن الفطر أبيح رخصة وتخفيفا عنه، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه لزمه أن يأتي بالأصل، فإن نوى صوما غير رمضان لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نوى. هذا صحيح في المذهب، هو قول أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة: يقع ما نواه إذا كان واجبا، لأنه زمن أبيح له فطره فكان له صومه عن واجب عليه كغير شهر رمضان. قال: ولنا أنه أبيح له الفطر للعذر فلم يجز له أن يصومه عن غير رمضان كالمريض. وبهذا ينتقض ما ذكروه، وينقض أيضا بصوم التطوع فإنهم سلموه. قال صالح: قيل لأبي: من صام شهر رمضان وهو ينوي به تطوعا يجزيه؟ قال: أو يفعل هذا مسلم؟
نعم. شهر رمضان شهر لا يتسع لغيره، شهر رمضان لا يتسع لغيره، حاله كحال آخر اللحظات من الوقت لا يتسع إلا للفرض. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. قال: من أكل أو شرب أو احتجم أو استعطأ أو أدخل أو أدخل في جوفه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو قبل فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل، أو فعل ذلك عامدا وهو ذاكر لصومه
فأنزل، أي ذلك فعل عامدا.
قال: وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة إذا كان صوما واجبا. قال رحمه الله: في هذه المسألة فصول. أحدها أنه يفطر بالأكل والشرب بالإجماع وبدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. مد الأكل والشرب إلى تبين الفجر ثم أمر بالصيام عنهما. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشهوته من أجلي.
قال: طعامه وشرابه وشهوته، ثلاثة أشياء. نعم.
قال: وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به، فأما ما لا يتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به.
طبعا ما يتغذى به لأنه في حكم الأكل والشرب، فكل ما يقوي الجسد ويكون قائما مقام الطعام والشراب فهو مفطر، حاله مثل الآن إنسان يدخن فلا يطيب نفسه إلا بالدخان، فلا يجوز أن يقال أن الدخان غير مفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا، بل هو في معنى الأكل والشرب بالنسبة لهذا الرجل الذي ابتلي بهذا البلاء. نعم.
قال: وقال الحسن بن صالح: لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب. وحكى عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يأكل
البرد في الصوم، وحكي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يأكل البرد وهو صائم ويقول: ليس بطعام ولا شراب. وهذا فيه نظر، لأن ما كان في معنى الطعام والشراب فهو يدخل في حديث يترك طعامه وشرابه. نعم.
قال: ويقول ليس بطعام ولا شراب، ولعل من يذهب إلى ذلك يحتج بأن الكتاب والسنة إنما حرم الأكل والشرب، فما عداهما يبقى على أصل الإباحة. قال: ولنا دلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم، فيدخل فيه محل النزاع، ولم يثبت عندنا ما نقل عن أبي طلحة فلا يعد خلافا.
ولنا دلالة الكتاب والسنة، دلالة الكتاب هو المنع من الأكل والشرب، لأن الله قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فلما أمر بالأكل والشرب ثم منع منهما إذا تبين الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود من الفجر إلى الليل، علمنا أن هذا هو المنطوق الأكل والشرب. المفهوم أن ما قام مقام الأكل والشرب حكمه كحكمهما. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثاني. أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم. وبه قال إسحاق بن منذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.
محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر إمام الأئمة من كبار الشافعية ولو اختيارات لطيفة في مذهب الإمام الشافعي. نعم.
قال وهو قول عطاء عبد الرحمن بن مهدي: وكان الحسن ومسروق وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم.
العطاء هو عطاء الخراساني من تلامذة ابن عباس، وعبد الرحمن بن مهدي البصري، والحسن ابن أبي الحسن البصري، مسروق من تلامذة ابن مسعود، مسروق ابن الأجدع، وابن سيرين هو محمد بن سيرين. نعم.
قال: وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم، منهم ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس بن مالك، ورخص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة وحسين ابن علي وعروة وسعيد بن جبير. وقال مالك والثوري وابو حنيفة والشافعي: يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر، لما روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم، ولأنه دم خارج من البدن أشبه الفصل. قال: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد: حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب، وإسناد حديث رافع إسناد جيد. وقال: حديث ثوبان وشداد صحيحا. وأن علي بن المدين أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان، وحديثهم منسوخ بحديثنا بدليل ما روى ابن عباس أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة بقرن وناب وهو محرم صائم، فوجد لذلك ضعفا شديدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتجم الصائم. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم، وعن الحكم أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فضعف ثم كرهت الحجامة للصائم. وكان ابن عباس وهو راوي حديثهم يعد الحجامة والمحاجم. قال: فإذا غابت الشمس احتجم بالليل. وكذا رواه الجوزجاني، وهذا يدل على أنه علم نسخ الحديث الذي رواه،
وأيضا فيه دلالة على جواز الاحتجام ولو بالليل، ما له علاقة أنه وقت معين، لكن وقت معين لأجل السنية، وأما التطبب فأي وقت. نعم.
قال: ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأفطر، كما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأفطر. فإن قيل فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحاجم والمحتجم يغتابان فقال ذلك، قلنا لم تثبت صحة هذه الرواية، مع أن اللفظ أعم من السبب، فيجب العمل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، على أننا قد ذكرنا الحديث الذي فيه بيان علة النهي عن الحجامة، وهي الخوف من الضعف، فيبطل التعليل بما سواه، أو يكون كل واحد منهما علة مستقلة، على أن الغيبة لا تفطر الصائم إجماعا، فلا يصح حمل الحديث.
هنا حكى قال: الغيبة لا تفطر الصائم إجماعا، مع أن المروي عن الإمام الأوزاعي أن الغيبة والنميمة تفطران الصائم، ومروي عن ابن حزم أن أي ارتكاب أي محرم مفطر للصائم، فقوله هنا أن لا تفطر صائم إجماعا يعني قبل هؤلاء، قبل الأوزاعي وقبل ابن حزم. نعم.
قال: فلا يصح حمل الحديث على ما يخالف الإجماع. قال أحمد: لأن يكون الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم المحجوم، أحب إلينا من أن يكون من الغيبة، لأن من أراد أن يمتنع من الحجامة امتنع، وهذا أشد على الناس. من يسلم من الغيبة؟ فإن قيل: فإذا كانت علة النهي ضعف الصائم بها، فلا يقتضي ذلك الفطر، وإنما يقتضي الكراهة. ومعنى قوله أفطر الحاجم المحجوم أي قربا من الفطر،
أو خبر. أفطر الحاجم المحجوم خبر، أي هذا الحاجم هذا المحجوم أفطر. نعم.
قلنا: هذا تأويل يحتاج إلى دليل على أنه لا يصح ذلك في حق الحاجم، فإنه لا ضعف فيه.
على كل حال، الصواب أن الحجامة لا تفطر إلا إذا حصل من الحجام ابتلاع لشيء من الدم، وحصل من المحجوم أنه أغمي عليه فاحتاج إلى شيء من التقوية الغذائية. نعم.
قال الفصل الثالث أنه يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره، وكان مما يمكن التحرز منه سواء وصل من الفم على العادة أو غير العادة كالوجور واللدود أو من
كالوجور واللدود أو من الأنف كالسعوط. نعم
أحسن. قال أو من الأنف كالسعوط أو يدخل من الأذن إلى الدماغ أو ما يدخل من العين إلى الحلق كالكحل أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنة أو ما يصل من مداوات الجائفة إلى جوفه أو من دواء المأمومة إلى دماغه، فهذا كله يفطره لأنه واصل إلى جوفه باختياره فأشبه الأكل. وكذلك لو جرح نفسه أو جرحه غيره باختياره فوصل إلى جوفه سواء استقر في جوفه أو عاد فخرج منه. وبهذا كله قال الشافعي قال مالك لا يفطر بالسعوط إلا أن ينزل إلى حلقه، ولا يفطر إذا داوى المأمومة والجائفة، واختلف عنه في الحقنة واحتج له بأنه لم يصل إلى الحلق منه شيء أشبه ما لم يصل إلى الدماغ ولا الجوف، ولنا أنه واصل إلى جوف الصائم باختياره فيفطره كالواصل إلى الحلق، والدماغ جوف والواصل إليه يغذيه فيفطره كجوف البدن.
على كل حال الجوف عند الفقهاء المقصود به جوفان، جوف الدماغ وهو يحس ببخاره أو يحس بتغذيته أو يحس باستنارته، وجوف البطن وهو يحس بريه أو يحس بملئه أو يحس بأثره، هذا كله جوف، وما يؤدي إليهما هو من الجوف. نعم.
قال رحمه الله فصل.
طيب لأننا نقف على هذا إن شاء الله نكمل في الغد، صلى الله عليه وسلم. ايش؟ ايوه هذا غير، اذا عمرو بن شراحبيل الهمذاني غير عامر الشعبي تلاميذه. جميل، جزاك الله خير. عامر ابن شراحيل مو شراحبيل. حسين بن علي؟ لا لا، حسين بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب. تفضل. إيه يعني وضع الدواء في أنفه للعلاج السعوط. نعم. أو اللدود وضع الدواء في حلقه. نعم. مثل الحين حنا عندنا الحين طريقة جديدة، ما عندنا سعوط ولا عندنا مغذي، هذا يعتبر مثل السعوط واللدود، ما في فرق، بل هذا أكمل. نعم. ها البرد، ما تعرف البرد؟ بردي الحين عرفته، بقلت بردي عرفه، شفت شلون العرف يغير المعاني سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك